إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه السر والعلن. معشر المسلمين، حديثي معكم في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني إلى عرض المادة كما يريد ربنا شرعا، وأن يوفقكم إلى حسن الاستماع ومن ثم حسن العمل. هذا الموضوع إخواني الذي أتكلم فيه إن شاء الله في هذا اللقاء يدور حول قطب رحى الشريعة، وهذا تعبير عند العرب يعبرون به عن الشيء العظيم الشيء الأصيل بأنه قطب الرحى، يعني لولاه ما وجدت رحى وما وجد شيء. هذا الأمر إخواني الذي أتكلم فيه والذي وصفته بأنه قطب الرحى، وإن كان هناك وصف أعلى من ذلك فهو أولى به، بغيابه عند كل مسلم حتما سينحرف ويتفلت عن الشرع ويعصي ربه عز وجل. وهذا الأمر هو الذي مكث النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة يركزه ويغرسه في قلوب الصحابة، ليس في العهد المكي فقط أو العهد المدني فقط، لا، بل على مدار 23 سنة. وهذا هو ديدن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وديدن السلف الصالح، لأنه الأساس والركيزة الأساسية، وأي أمر يتكلم فيه غير هذا الأمر فرع عنه، ولن يستقيم للمسلم فرع إلا إذا استقام الأصل. هذا الأمر إخواني بعنوان تعظيم الرب عز وجل. إذا عظم المسلم ربه حق التعظيم وعرفه حق المعرفة قل أن ينحرف، وإذا انحرف سرعان ما يرجع إلى الجادة، إلى الاستقامة. وهذا أمر إخواني لا نزاع فيه قط بين أحد من أهل العلم، بل كل الشرائع من لدن آدم حتى النبي الخاتم دلت على هذا الأمر دلالة يقينية أكيدة في كل كتاب أنزله الله عز وجل، تعظيم الرب سبحانه وتعالى. هذا الأمر إخواني، تعظيم الرب، لن يتمكن المسلم خاصة والآدمي عامة من الوصول لهذا الأمر إلى الحد الواجب المتحتم عليه إلا من خلال معرفته لربه عز وجل. يبقى أنا ابتداء يجب علي أن أعظم ربي سبحانه وتعالى، ولكي يتسنى لي التعظيم يجب علي أن أتعرف عليه. والله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا في حياتنا الدنيا غيب، غيب ما رآه أحد، كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن ثابت الأنصاري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. وبناء على ذلك، ما السبيل الذي من خلاله نتعرف على الله عز وجل ومن ثم يعظم في قلوبنا يؤدي ذلك إلى الاستقامة على شرعه؟ لذلك أي رجل منا وأي آدمي حينما يسمع نصا شرعيا في الكتاب أو في السنة، آمرا بشيء أو ناهيا عن شيء، وما امتثل للأمر وما ترك النهي، العاقل يقف ويسأل: الأمر أتاك والنهي علمت به، لماذا تكاسلت عن الأمر وأقدمت على النهي؟ لو كل واحد منا استطاع أن يأتي بجواب مقنع لانتهت كل مشاكلنا. أمر من الأوامر أتاك زي أي أمر، نهي أتاك، لم تمتثل للأمر واشترأت وفعلت النهي، لما؟ تعلمون إخواني حينما نتكلم في أي قضية من القضايا الشرعية، في غالب القضايا الإنسان يتكلم ويعلم أن كل من يسمعه يعلم ما يقول، وإلا هل حرمة الربا وحرمة الزنا وحرمة النظر إلى النساء الأجنبيات وحرمة الغيبة والنميمة تخفى على أحد؟ أبدا. هل التشغيب على ولاة الأمور والطعن فيهم والتحزب يخفى على أحد؟ أبدا، الكل يعلم. يبقى إذن العاقل الكيس يبحث عن السر في عدم امتثاله للأوامر واشترائه على المعاصي، لما؟ مع أننا في دنيانا نتلقى أوامر من بعض الخلائق شأنه شأننا، ومع ذلك نمتثل لكلامهم ونعظم كلامهم، وقل أن يخالف أحدنا رئيسه أو من يبجله ويعظمه ويحترمه، قل وإن فعل خفية. إخواني معشر المسلمين، هذا الأمر أنا أعترف ابتداء لن أوفيه حقه أنا ولا غيري، وهذا الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم مخاطبا لربه عز وجل: أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك، فمهما أوتينا من العلم لن نوفي الله عز وجل حقه في الوصف إلا إذا التزمنا بالنص الشرعي وعسانا النصر. بناء على ذلك إخواني، أنا أريد أن أعظم ربي حتى أمتثل للأوامر، ولن أتمكن من ذلك إلا من خلال التعرف على الله عز وجل، والله غيب. فالسبيل الوحيد للتعرف على الله عز وجل لا يكون إلا من خلال الوحي. أي طريق تتعرف منه على الله خلاف الوحي أخطأت الطريق، وتنكبت الصراط، وأبعدت النجعة، وشأنك شأن من يخط على الهواء ويكتب في الماء، لم تفلح. وبناء على ذلك الوحي عندنا قرآن وسنة، ومن ثم أخاطب كل من يسمعني من خلال إيمانه بالقرآن والسنة. أنت تؤمن بالقرآن والسنة بأن القرآن من عند الله وكذلك السنة من عند الله، سأختار منها بعض النصوص أخاطبك من خلالها، ومن خلالها نستطيع إن شاء الله أن نتعرف على الله عز وجل كما أراد منا شرعا، ومن ثم يعظم في قلبك. فإذا أتاك أمر أو بلغك نهي وأردت أن تتقاعس عن الأمر وتحاول وتشترئ النهي، فكر في هذا الإله الذي عرفته وعظمته، أيليق بك أن تشترئ محارمه؟ أيليق بك أن تتكاسل عن أوامره؟ وهذا الذي أشار إليه التابعي الجليل بلال بن سعد لما قال: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. هذا الإله العظيم الذي له كل كمال وكل جلال، كيف يجترئ أحدنا على معصيته؟ ومن أجل هذا إذا فكر الإنسان وتدبر وأمعن الفكر والنظر في كل ما يسمع قل أن يقع في معصية. إي والله، ليس معنى ذلك أننا نريد أن نصل لمرحلة العصمة، لا، مبدأ مرفوض، كل بني آدم خطاء، ولكن شتان من يخطأ على استحياء وسرعان ما يرجع إلى ربه وبين من يتمادى، شتان بين من يخطأ ويستتر عن الناس ويتمنى أن تنشق الأرض ولا يراه أحد، وبين من يبارز الله عز وجل بمعصيته. أما أننا نصل إلى مرحلة العصمة، لا يا أخوانا، هذا ما نريده، لأن هذا مخالف للجبلة التي خلقنا ربنا عز وجل عليه. ولكن نريد أمران اثنان: الأول أن نقلل من المعصية بقدر الاستطاعة، الثاني إذا عصى أحدنا ربه يبادر ويرجع إلى الله عز وجل تائبا نادما مستغفرا، وهو الذي قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. إذن المحاور التي سنتكلم من خلالها على صفات الرب عز وجل حتى نتعرف عليه هي الكتاب والسنة، وليس لنا سبيل غير ذلك. لذلك إخواني معشر المسلمين، الله عز وجل لما وصف نفسه في كتابه ووصفه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته لم تأتي هذه النصوص عبث. لذلك إذا تأملت إلى واقع الأمة ما وجدت أقواما يشترئون على معاصي الله ولا يعظمون الله عز وجل حق تعظيمه إلا الذين انحرفوا في الصفات. كل من انحرف في معتقد الصفات لله عز وجل تجده منحرف مجترئ على حدود الله عز وجل، قل أن يرتدع وقل أن ينزجر. لما لم يتعرف على ربه؟ لما وصف بأن الله عز وجل ليس له يد وأنه لا ينزل إلى السماء الدنيا ولم يستوي على عرشه ولم يتكلم ولم يأتي لفصل القضاء، لما استقر في قلبه هذه القوادح لله عز وجل اشترأ على معاصيه، تكاسل عن أوامره. ولكن إذا صح المعتقد في صفات الرب عز وجل قل أن ينحرف المسلم وقل أن يتقعقص ويتقاهر عن أمر، لأنه لما استقام معتقدون في صفات الرب عز وجل عظم ربنا في قلبه فاستقام على شرعه واستقام على منهاج النبوة حتى يلقى الله عز وجل. معشر المسلمين، الله عز وجل بالنسبة لنا غيب، وفي الآخرة أسأل الله عز وجل لنا ولكم ذلك سنراه بأعيننا كما أخبرنا بذلك في كتابه وصحت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم نهار جهارا كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. أسأل الله لنا ولكم ذلك، ولكن حتى يقع هذا لابد أن نتعرف عليه عز وجل المعرفة اللائقة به من خلال نصوص الكتاب والسنة حتى يعظم في قلوبنا ومن ثم نستقيم على شرعه. وسيدور الكلام حول محورين اثنين. المحور الأول ذكر بعض صفات الرب عز وجل الواردة في الكتاب وفي صحيح السنة. المحور الثاني وصف عظم بعض المخلوقات فنستدل على عظمة الخالق بعظمة المخلوق. المحاور، لأن الموعظة تحتاج إلى تفكير عميق وتدبر، وبعدين احنا بنتكلم في تربية نفس بشرية على تعظيم الخالق. المحور الأول ذكر بعض أوصاف الرب من الثوابت عندنا القرآن والسنة الذي نعتقد فيهما أنهما من عند الله. الأمر الثاني وصف عظمة بعض المخلوقات، ومن ثم نستدل على عظمة الخالق من خلال عظمة المخلوق. وكل النصوص الشرعية الواردة في هذين المحورين جاءت بما يتناسب مع العقل البشري، لأن العقل البشري له قدرات. ومن ثم قال علماء العقائد أن رؤية الله عز وجل في الدنيا ليست مستحيلة ولكنها ممتنعة. لما؟ لعدم استيعاب الآدمي له. وانتبهوا لهذه الجزئية كويس، رؤية الرب عز وجل في الدنيا ليست مستحيلة، يعني العقل لا يحيله. لما؟ لأن الرب عز وجل موجود سبحانه وتعالى، وكل موجود لابد أن يرى، هذا العقل يقول بذلك. ولكن إمكانياتنا وقدراتنا لا تتحمل، ومن أجل هذا منعها ربنا عز وجل عنا في الدنيا حتى عن الأنبياء. قال الله عز وجل عن نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال رب أرني أنظر إليك، أي في الدنيا. قال لن تراني، أي في الدنيا. ثم ضرب له ربنا عز وجل مثلا فقال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ثبت في معجم الطبراني الكبير، والحديث رواه الإمام ابن أبي خزيمة ورواه الحاكم في المستدرك من حديث أنس بن مالك. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم تجلى ربنا عز وجل للجبل مثل هذه. يقول أنس ووضع النبي صلى الله عليه وسلم طرف إبهامه على طرف الخنصر من باب التمثيل وتقريب المعنى للأذهان. تجلى ربنا عز وجل للجبل مثل هذه فاندك الجبل وخر موسى صعقا. وقال أهل العلم أن التجلي هنا بتجلي نور الحجاب وليس بتجلي الوجه سبحانه وتعالى، فلا يتحمل نور الوجه أحد على الأرض ولا في الخلائق مطلقا، كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. تأمل حتى تقف على الإله الذي خلقك لعبادته، لا ينام وما ينبغي له أن ينام، لأن النوم صفة نقص، والله عز وجل منزه عن كل نقص. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني إيه؟ لو كشفه، كشف الحجاب، لأحرقت سبحات وجهه. أخاطبكم إخواني من خلال ما نعتقده، قرآن وسنة، أما غيرنا الذي لا يعتقد فالبون بينه وبيننا وبينه شاسع ولا يعنينا في شيء. أنا أخاطبك أنت من حرصي عليك حتى تنزل الرب عز وجل في قلبك المنزلة اللائقة به، حجابه النور أو النار، لو كشفه سبحانه وتعالى، ولو حرف امتناع لامتناع، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. طب وبصره أين منتهى؟ أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء. وبناء على ذلك لو انكشف الحجاب لأحرقت سبحات وجه الرب عز وجل كل شيء سبحانه وتعالى. ومن هنا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من رواية أبي ذر، قال أبو ذر: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نور أنا أراه، نور أنا أراه. فالأمر الأول إخواني أنه عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وثبت في مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن حبرا من أحبار اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عند الإمام أحمد أتى الحبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا القاسم، أما بلغك أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع؟ تأملوا معشر المسلمين وأمعن الفكر قبل أن تجترئ على المحارم، أمعن الفكر وتدبر أن الله عز وجل، ده كلام الحبر اليهودي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما بلغك؟ كأن هذا الخبر عند اليهود وأرادوا أن يستوثقوا منه ويعلموه النبي صلى الله عليه وسلم. أما بلغك أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، وبقية الخلائق على إصبع؟ تأمل أخي المسلم وأمعن الفكر، يجعل السماوات الألف واللام للاستغراق أي السبع على إصبع، والأراضين أي الأراضون السبع على إصبع، والجبال أي كل جبال الدنيا على إصبع، والشجر أي كل شجر الدنيا على إصبع. ثم قال اليهودي: وبقية الخلائق على إصبع، ويقول: أنا الملك سبحانه وتعالى. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام نظر اليهودي وتبسم حتى بدت نواجذه إقرارا بما قاله اليهودي، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره يا يهودي. يعني بهذا الوصف العظيم الذي ما يستطيع العقل أن يتدبره من أول وهلة، هذا الوصف العظيم: ما قدر الله حق قدره، السماوات السبع على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، وبقية الخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك سبحانه وتعالى. فهل يليق بأدمي ضعيف لا وزن له ولا قيمة أن يقف على مثل هذه النصوص ويعرف هذا الإله العظيم بهذا الوصف العظيم ويجترئ على محارمه ويتكاسل عن أوامره؟ هذا إن دل على شيء يدل على عدم تعظيمه ربه عز وجل التعظيم اللائق به. إخواني معشر المسلمين، وصف ربنا عز وجل نفسه بصفات، بصفات من جملتها أنه عز وجل عليم سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن ولا يكون أن لو كان كيف كان يكون. أعيد، الله عز وجل عليم. وبالمناسبة بني آدم عليم، ولكن شتان بين العلمين. علم الله عز وجل أولي بأولية الله، وأزلي بأزلية الله، وعلم غيره مبدأه بجهل ومنتهاه إلى ضياع ونسيان. فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون ولن يكون أن لو كان كيف كان يكون. من تأمل لهذه العبارة التي ثبتت عن سلفنا الصالح وقالها الإمام العلم عبد العزيز الكناني وهو يناظر بشر المريسي في كتابه الحيدة، الله عز وجل يعلم ما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. العبد إن تدبر في هذا المعنى هل يليق به أن يعصى ربه؟ يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. طيب هذا الذي سيكون وما كان لو كان يعلمه كيف كان يكون. إذا تدبر العبد لهذا الأمر بالتأكيد سيعظم الرب في قلبه، وإذا أراد أن يعصيه أو يجترئ على محارمه سيفكر في هذا الأمر. ومن أجل هذا نخطئ بل نطعن في كل من لم يتكلم في صفات الرب عز وجل كما وردت في الكتاب والسنة بمنهج وبفهم سلف الأمة، حتى يعظم الرب في قلوب الخلائق فيستقيم على شرعه ويستوي على منهاج نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا إخواني ثبت في صحيح مسلم أيضا وهو في البخاري من حديث أبي بن كعب في قصة نبي الله الخضر مع نبي الله موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، ركبوا في السفينة فجاء عصفور ونقر من البحر نقرة أو نقرتين، فنظر الخضر إلى العصفور وقال لموسى: يا موسى ما علمي وعلمك؟ وهذا من باب تقريب المثل وتقريب المعنى. ما علمي وعلمك في جانب علم الله إلا كما أخذ العصفور من هذا البحر. نبي الله موسى من أولي العزم وكريم الرحمن، والخضر نبي من أنبياء الله، علمهم مجموعا بجوار علم الله عز وجل كالنسبة بين ما أخذه العصفور من البحر الهائل. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله: قل لو كان البحر مدادا. تخيل البحر الألف واللام للاستغراق، أي كل بحار الدنيا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والمعلوم بكلمات أي علم الله، وهذا الذي أشار إليه أيضا في قوله عز من قائل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى. سميع يسمع سبحانه وتعالى، لا كما يقول أهل البدعة سميع بلا سمع، لا يسمع سبحانه وتعالى. نثبت لله عز وجل صفة السمع على ما يليق به ولا ندري عن كيفيتها شيء. تقول عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، أي وسع سمعه كل أصوات الدنيا، يعلم السر وأخفى. تقول رضي الله عنها: جاءت المجادلة، وهي خولة بنت مالك بن ثعلبة، تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جانب الحجرة: ويخفى علي كثير من كلامها. وبدأت تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. أخي المسلم، إذا علمت أن الله لا يخفى عليه شيء بعلمه سبحانه وتعالى، ولا يغيب عنه صوت ولا يشغله صوت عن صوت، كيف يليق بك أن تستتر لتعصي الله؟ كيف يليق بك؟ أمعن النظر وتدبر. الله سبحانه وتعالى يرى وله عينان سبحانه وتعالى، ولا ندري عن كيفيتهما شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه أعور عن المسيح الدجال، وإن ربكم ليس بأعور، ويخطئ بل يخرج من أهل السنة من لم يثبت صفة العينين لله على ما يليق بذات الله. ولا نتكلم عن تفصيل ولا عن كيفية. أما لما نفوا صفة العينين لله، وكذلك نفوا صفة اليد ونحوها، كيف يعظمون إلها؟ إذا نظرت إلى وصفهم إلى الإله وجدت هو والعدم سواء. لذلك اشترأوا على معاصي الله وتعدوا الحدود، لم يعظموا الله. وكيف يعظمون الله وهم لم يعرفوه؟ وكيف يعرفوه ولم يرجعوا إلى المصدرين الأساسيين، الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة؟ سبحانه وتعالى غني، ولله خزائن السماوات والأرض، ومن أراد أن يقف على صفة الغنى لله عز وجل وأنه سحاء الليل والنهار، انظر ما تنفق يمينه منذ خلق السماوات والأرض، ما نقص من يمينه شيء، ينظر كل واحد منا إلى ذاته إلى نفسه. خرجنا كلنا من بطن أمهاتنا لا نملك شيئا. انظر إلى عمرك وما الذي تملكه من الدنيا، وكيف ملكته بتمليك الله لك سبحانه وتعالى. معشر المسلمين، الله عز وجل له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، وله الأسماء الحسنى والصفات العليا. لن يتمكن مسلم من تعظيم الرب إلا إذا تعرف عليه. لذلك حاول جاهدا مستعينا بالله تقرأ في هذا الباب، تعرف على ربك. وأنا أوصي نفسي وإخواني الدعاء بعد تقوى الله عز وجل ألا تخلو مجالسهم العلمية من ذكر شيئا من صفات رب البرية، لأن في عندنا في المجتمع عزوف عن طلب العلم، ومن ثم يجهل الرب عز وجل، فإذا جهلهم سيشترئ على حدوده وعلى محارمه. أيضا إخواني معشر المسلمين، يستدل على عظمة الرب عز وجل بالنظر إلى عظمة بعض مخلوقاته. والله سبحانه وتعالى خالق، كما قال عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وضابط الخلق عند علماء العقيدة الإيجاد من العدم، يعني عدم أوجد منه شيء، هذا هو الخالق. إن كان لديك العدم يعني عدم، اخلق من هذا العدم جناح بعوضة فتكون خالق ولن يكون. فالخلق هو الإيجاد من العدم. انظروا إخواني لقول الرب عز وجل في أعظم آية من القرآن، وهي آية الكرسي. يقول فيها عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. تأمل معي في هذه الآية وأمعن الفكر والنظر. وسع كرسيه السماوات والأرض، وتأمل إلى دقة اللفظ في قوله وسع كرسيه، ولم يقل يسع كرسيه. فرق كبير، عبر بالماضي ولم يعبر بالمضارع، لأن التعبير بالماضي أدل على الوقوع، أما بالمضارع يقع أو لا يقع. فقال وسع كرسيه السماوات والأرض. يبقى لازم نعرف ما هو الكرسي، وبعد ذلك إيه معنى وسع السماوات والأرض. الجماعة علماء الفلك على والعهد عليه قالوا إن الكون ده على حد ما وصلوا ليه عبارة عن مجرات. المجرة قالوا فيه ملايين المجرات، وقالوا المجرة اللي احنا فيها اللي بتشملنا يعني اسمها مجرة ضرب التبانة، اسمها كده. والمجرات دي بحالها في الكون الفسيح، يعني ايه؟ لم يصلوا الى الشمس. ومسألة الوصول الى القمر تحتاج الى عادة نظر، ولكن لم نقف امامها. فمجرة ضرب التبانة اللي احنا بنعيش فيها كلنا، يوجد في الكون ملايين المجرات، كل هذا اسفل السماء. الكرسي يا اخوانا موضع قدمي الرب، اسمعها كويس وامعن النظر فيه. وسع كرسيهم، روى الامام الطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح موقوف على ابن عباس وله حكم الرفع، لانه من الغيبيات لا يقال من قبل الراي. قال ابن عباس: الكرسي موضع قدمي الرب، موضع قدمي الرب. وللرب قدمان؟ نعم، وإن رغمت أنوف. هذا الكرسي الذي هو موضع قدمي الرب يسع السماوات والأرض. امعن النظر وفكر قبل أن تشترئ على المعصية، فكر في الإله الذي اشترأت على محارمه وتعديت حدوده. الكرسي موضع القدمين، هذا الكرسي وسع السماوات والأرض، وهذا مخلوق فكيف بالخالق؟ طيب، العلاقة بين الكرسي والعرش. العرش أولا فوق الماء، والماء فوق السماء السابعة، وغلظ كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء والأخرى مسيرة 500 سنة، وفوق السابعة الماء مسيرة 500 سنة، ثم الكرسي، ثم العرش، ثم الرب، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. هل يليق يا أخوانا بمخلوق ضعيف لا شيء أن يشترئ على إله هذا من جملة أوصافه؟ العلاقة بين الكرسي الذي وسع السماوات والأرض والعرش، العلاقة بينهم. ما أنا بستدل على عظمة الخالق من خلال عظمة بعض المخلوقات، وده موجود في الدنيا. بعض الدول تقدمت في التقنية وفي الصنعة، يبدأ الإنسان يتكالب على إنتاجها بدون أن يفكر. لما استدل ورأى بعينيه؟ كذلك، وأخاطبك من منطلق نصوص شرعية ثابتة في الكتاب والسنة. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما لا يؤوده أي لا يكرثه حفظ السماوات والأرض. العلاقة بين الكرسي والعرش في معجم الطبراني الكبير بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أنس: ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. تأمل كده العلاقة بين الكرسي اللي هو وسع السماوات والأرض وبين العرش، علاقة إيه؟ المثل لتقريب المعنى للأذهان. إذا كان الكرسي ما استطعنا أن نستوعبه، وسع السماوات والأرض لأننا لم نستوعب السماء رأينا، ولم نستوعب الأرض إلا القشرة الخارجية، والسماوات سبع والأراضون سبع بنص التنزيل. طيب سمك كل أرض لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. هذه السماوات السبع والأراضون السبع الكرسي يسعوها وهو موضع قدمي الرب. طب هذا الكرسي العلاقة بينه وبين العرش كحلقة من فلاة، حلقة حديد بلغة العصر وردة مثلا 20 مل، هذه الحلقة ألقيت في فلاة من الأرض أي في صحراء. المسلم العاقل إذا نظر إلى هذه الحلقة وهذه الفلاة ما فيش نسبة، كذلك العلاقة بين الكرسي الذي وسع السماوات والأرض وبين العرش، وكليهما مخلوق فكيف بالخالق؟ معشر المسلمين لنفكر ونمعن النظر، والله عز وجل حبان عقلا لنفكر به، وكانت أكثر عبادة أبي الدرداء عويمر كما قالت زوجه كانت أكثر عبادته التدبر، فكر وكل ما تراه حولك فكر فيه، ومن ثم ستصل على قدر تفكيرك وعلى قدر إخلاصك أن تنزل ربك المنزل اللائق به في قلبك. فإن عظمته وهو أهلا لكل تعظيم بالوصف الذي وصف به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، ستقف على حقيقة ربك المتاحة لنا من خلال النصوص الشرعية ومن ثم تعظمه. لذلك عند مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري يقول: أطلقت غنمي مع عبد لي، يقول فغفل عنها فأتى الذئب فأخذ واحدة منها، يقول فوقفت عليه وبدأت أضربه فسمعت صوتا من خلف يقول: اعلم أبا مسعود، يقول فلم أفطن للصوت من شدة الغضب، عمال يضرب في الغلام ضيع نعجة واشتد غضبه، فإذا بالصوت يعود ويقول: اعلم أبا مسعود. انتبهوا يا أخوانا، يقول فالتفت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فألقيت الصوت فنظر إلي. العبد عند العربي بالضبط والتمام كأي دابة في يديك، بالضبط هو ده التعريف، يضربه يفعل به الأفعيل لا يتحرك. فالتفت أبو مسعود البدري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اعلم أبا مسعود. وتأملوا إخواني أن الله عز وجل أقدر عليك من قدرتك على هذا العبد سبحانه وتعالى. أيليق بعبد يسمع هذا النص أن يظلم أو يتكبر على خلق الله؟ اعلم أبا مسعود، وده التعليم بالبيان. ومن أجل هذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس خوفا من الله. لما؟ لما عرفوه ورسخ في قلوبهم وشاهدوه. اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك من قدرتك على هذا العبد. شوف بقى رد الفعل، وده اللي مفقود عند الكثير. قال أبو مسعود البدري: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. طالما أن الأمر وصل لهذا، حر لوجه الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تفعل لنفحتك النار. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. المحور الثاني إخواني الذي من خلاله يتمكن العبد بعد عون الله عز وجل من أن يعظم ربه التعظيم اللائق به، الوقوف على وصف بعض المخلوقات. ووقفنا على وصف الكرسي وسمعنا ما فيه، أما العرش وهو سرير الملك سبحانه وتعالى، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. حملة العرش يومئذ أي يوم القيامة. وليس معنى ذلك أن الرب عز وجل تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا فقير إلى العرش، حاشا وكلا، بل العرش وعظمته والكرسي وطلاوته وملائكة العرش كل محمول بقدرة الله عز وجل. ولكن نصوص نتعامل معها كما نتعامل مع أي نص. في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش، وهو مخلوق، عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق الطير 700 سنة. امعن النظر وفكر، فكر قبل أن تشترئ على المحارم. ده اللي احنا عاوزينه منك، أكثر من هذا لا نريد. انظر إلى عظمة هذا المخلوق، ومنها تستدل على عظمة الخالق. ملك من حملة العرش وهم 8، المسافة بين شحمة أذنه، يبقى الملك له أذن، وعاتقه اللي هو الكتف، هذه المسافة يخفق الطير فيها 700 سنة، وهذا مخلوق فكيف بالخالق. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ورأيت جبريل ليلة أسري بي، تأمل، له 600 جناح، كويس، ما بين كل جناح كما بين المشرق والمغرب أو كما بين السماء والأرض. 600 جناح يعني 601 مسافة هندسية. هذه المسافات كما بين المشرق والمغرب أو كما بين السماء والأرض، وهذا مخلوق فكيف بالخالق. ومن أجل هذا دائما حينما تشترئ على المعصية اعلم أن تعظيم الرب في قلبك قليل، ومن أجل هذا اشترعت على معصيتك. ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البيت المعمور، عن البيت المعمور وهو في السماء، قال صلى الله عليه وسلم: يدخله كل يوم منذ أن خلقه الله، والبيت المعمور مخلوق، يخلقه كل يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. منذ أن خلقه الله إلى قيام الساعة يوميا يدخل البيت المعمور 70,000 ملك ولا يعودون إليه، يأتيه جديد. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وثبت في معجم الطبراني الكريم بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدثكم عن ديك من مخلوقات الله وهو موجود، كون أننا لم نره لا يدل على عدم وجوده، فالجهل بالشيء لا يدل على عدمه كما قال العقلاء. أذن لي أن أحدثكم عن ديك مرقت رجلاه في الأرض ورأسه منثن تحت العرش وهو يقول: سبحانك ربنا ما أعظمك، فيرد عليه يقول: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. معشر المسلمين، الأمر إن شاء الله سهل ميسور، ولكن يحتاج إلى كثير من الجهد والتأمل والتدبر والتفكر. أما القضية كلها في غاية السهولة واليسر. إله عظيم خلق الكون كله ونحن من جملة الكون. هذا الإله له الكمال المطلق في كل شيء ومنزه عن كل نقص يخطر بأي شيء، وخلقنا لعبادته وتعرف علينا، أي عرفنا نفسه إلينا من خلال أسمائه وصفاته الواردة في الكتاب وفي صحيح السنة. هو ذا السبيل. فإذا قرأناها وأمعنا النظر فيها وتدبرناها ووقفنا على ما يتمكنه العقل من صفات الرب عز وجل حتما سيعظم في قلوبنا. طيب اعكسها، أنت تشترئ على حدود الله وتشترئ على محارمه، ما عظمته، لأنك لو عظمته لا التزمت بمنهجه. طيب لما لم تعظمه؟ لأنك ما تعرفت عليه. ولما لم تتعرف عليه؟ لم تسمع أسماءه وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لذلك انظر إلى أهل البدعة والضلالة المنحرفون عن شرع الله وعن المنهج القويم، حينما يخاطبهم ربنا عز وجل في 7 مواضع من القرآن: الرحمن على العرش استوى، استوى بذاته استواء يليق ولا ندري عن الكيفية شيء. يأتي أهل البدعة المنحرفون في كل شيء إلا القليل ويقولون: استوى بمعنى استولى. يا معشر الحمقى والأغبياء، إن استولى عليه فالعرش قبل أن يستولي عليه الرب تعالى الرب عن ذلك كان مع من؟ أجب، قبل أن يستولى عليه كان مع من؟ وهل يا ترى لما استولى عليه تمكن أم لم يتمكن؟ تعالى الله عن ذلك. ولا يوجد في لغة العرب مادة استوى بمعنى استولى قط، فنقول استوى استقر وارتفع وعلى استواء يليق بذاته وجلاله. فلما تخبطوا في هذا المعتقد بدأوا ينحرفون عن طريق الله المستقيم وينحرفون عن منهاج النبوة القويم، جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد. معشر المسلمين، كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم، كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم، كتاب مدارج السالكين شرح منازل السائرين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. هذه الكتب الثلاثة تناسبنا للوقوف على عظمة الرب وعلى أسمائه وصفاته. أردت أن ترتقي فاقرأ الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. من خلال هذه الكتب وغيرها الكثير من كتب سلفنا الصالح ستقف على حقيقة الإله الذي خلقك لتعبده، تعظمه، فإذا عظمته انتهى أمرك. يبقى قطب الرحى في شريعة الإسلام موقوف على تعظيم الرب، لأن الشريعة عبارة عن أخبار تصدق وأوامر تنفذ. أخبار من عند من؟ من عند الإله الذي عظمته. أوامر من عند من؟ من عند الإله الذي عظمته. فإذا عظمته ستصدق أخباره وتلتزم بأوامره، افعل ستفعل، لا تفعل ستبتعد، مع الاعتقاد الراسخ أن الله عز وجل ما شرع إلا لمصلحتنا، لأنه غني، ما شرع إلا لنسعد في الدارين الدنيا قبل الآخرة. معشر المسلمين، نتقي الله ربنا، وأرجو أن تفكر فقط دل عوزه مني ومنك قبل أن تنحرف. قف كده وتأمل هذا الإله الذي انحرفت عن شرعه، يراني ويسمعني ويعلم بحالي، وهو أقدر علي من كل شيء. اطرح الأسئلة دي، ومن ثم أجب بجواب معقول فقط. أي معصية بتعمل، وبالمناسبة إن وصل الاعتقاد بأحد من البشر أن الله عز وجل يخفى عليه شيء من أمره، كفر بالله. عشان نحكم أمرنا، يبقى أنت اللي عرفه كويس إن كلنا بل كل المسلمين على عقيدة صحيحة بأن الله لا يخفى عليه شيء، ويعلم كل شيء، ويسمع كل شيء، ويرى كل شيء. ومن ثم كيف تشترئ على محارمه وهو يراك ويسمعك ويعلم بك وأقدر عليك من كل شيء؟ إذا أمعنت النظر في مثل هذه الأمور قبل الشروع في المعصية، سيجعلها ربنا عز وجل سببا وتنزجر وترجع إلى الجدة وتستقيم على الصراط حتى تلقى الله عز وجل. لذلك لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف يحاسب ربنا عز وجل الخلائق في وقت واحد، فقال رضي الله عنه كما يرزقهم في وقت واحد، لا يشغله رزق أحد عن أحد، فلا يشغله حساب أحد عن أحد. فنتقي الله ربنا ونعيد النظر في عقيدتنا حتى تستقيم أمورنا على شريعة الله، ويستقيم سلوكنا على منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أردنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أردنا والإسلام والمسلمين ومصر بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتقويهم عليه. اللهم انصرهم بالإسلام وانصر الإسلام بهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. معشر المسلمين، اعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال وقوله الحق: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.